بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: وأربعة لا يقع طلاقهم: الصبي والمجنون والنائم والمكره. طبعا الناس ينقسمون إلى قسمين: قسم مسلوب العبارة، وقسم آخر مؤاخذ على عبارته التي يتكلم بها. فبدأ الشيخ بنوع من الأقسام التي سلبت العبارة منهم، فالولد الصغير لا قيمة لعبارته، وكذلك المجنون، وكذلك النائم. فقال: أما الثلاثة الأول فلقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحترم، وعن المجنون حتى يعقل. معنى رفع القلم أن الله تبارك إن الله تبارك وتعالى جعل لكل إنسان ملائكة تسجل عليه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإن كان صغيرا فهل يكتب عليه شيء؟ وإن كان نائما فهل يكتب عليه شيء؟ وإن كان مجنونا فهل يكتب عليه شيء؟ لا. إذن رفعت المؤاخذة، رفع الحساب عن هؤلاء. فالنائم قد يرى في منامه أشياء كثيرة، وربما يتلفظ وهو نائم ويسمع الآخرين. قد يكون إنسان نائم وبعض الناس حوله مستيقظين، فعند ذلك يتكلم بكلام. فلو كان من جملة الكلام أنه تلفظ بقوله: أنت طالق، أنت طالق، أو قال زوجتي طالق، أو سماها باسمها فقال طالق، وكان قد رأى خصومة بينه وبين زوجه في المنام فطلقها، فهل يثبت هذا الطلاق؟ لا. فهذا النائم لا يؤاخذ بكلامه حتى يكون مستيقظا. والصبي الصغير قد نزوج الصبي لحاجة من الحاجات أو لسبب من الأسباب، وكان صغيرا، فالذي يعقد له إنما يعقد عنه وليه. ما دام صغيرا لو تخاصم مع زوجته فطلقها، لا يمكن. لو أخذنا العبارة عن هؤلاء الصغار الذين يتزوجون، لا تبقى الزوجة عندهم لحظة واحدة، كل خصومة يؤدي ذلك إلى الطلاق، لا يعقل ما يقول. ولذلك الولد الصغير لو طلق زوجته عند ذلك لا يثبت الطلاق حتى يصل إلى درجة الاحتلام، إلى درجة البلوغ. والبلوغ يكون بأحد أمرين، إما بالاحتلام وإما بالسن. الاحتلام أن يحتلم، أن يرى المنية، أما بالسن إذا لم يرى ووصل إلى 15 سنة قمرية عند ذلك ماذا نقول له؟ الآن وصلت إلى درجة التكليف. وعن المجنون حتى يعقل، مناط التكليف العقل، فإذا أخذ ما وهب سبحانه وتعالى أسقط عليه ما أوجب عليه من الأم. أخرجه أبو داود والترمذي وقال حسن. وأما المكره هذا الرابع فلقوله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق في غلاق. يعني إذا جاء إنسان وأكره إنسان إكراها شرعيا، أكرهه على أن يطلق زوجته أو أكرهه على أن يعتق عبده، عند ذلك هل يقع الطلاق؟ لا الطلاق يقع ولا العتق يقع. رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم، وقال إنه على شرط مسلم. ولفظ ابن ماجه والحاكم إغلاق، يعني لا طلاق ولا عتاق في إغلاق بالألف وهو المحفوظ. والإغلاق الإكراه، قاله أبو عبيد والقتيبي. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم، وقال إنه على شرط الشيخ. معنى وضع أنه رفعت المؤاخذة عن هؤلاء. واعلم أن المبرسم والمغمى عليه كالنائم. المبرسم هو عبارة عن إنسان عنده هذيان، وهذا الهذيان يعني يتردد فيه كما لو شرب الإنسان خمرا، وبعد أن يشرب الخمر يتكلم بكلام لا يعي ما يقول. هذه هي حالة المبرسم. فلذلك نعتبر أن كلامه ككلام النائم تماما. وأما السكران فيقع طلاقه على المذهب لأنه مكلف. ما هو الدليل؟ حجته قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فإذا منع الإسلام المصلي أن يشرب الخمر قبل أن تحرم تحريما أبديا، أن يشرب الخمر أن يتعمد شرب الخمر وبعد ذلك يريد أن يصلي، فإذا صلى عند ذا كان شاربا للخمر فقد يقول قولا لا يريده. ولذلك قال بعضهم في الصلاة في سورة الكافرون: أعبدوا ما تعبدون. ومن هنا جاء قوله تعالى بعد ذلك: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وبعد ذلك كان التحريم المطلق، لأن الخمر إنما حرمت على 4 مراحل. طبعا المرحلة الأولى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ف فبين للصحابة أن السكر مغاير للرزق الحسن، لأن العطف إنما يقتضي المغايرة. بعد ذلك يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، والمنفعة هنا محصورة في البيع والشراء. بعد ذلك جاء قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، وبعد ذلك نزل قوله تعالى إنما الخمر والميسر، حتى أريقت بعد ذلك كل ما يوجد في أريق كل شيء يوجد عند الصحابة الكرام من خمر، وبعد ذلك حتى كان بعض الصحابة قد صنع خمرا من بسر، وبعد ذلك وأخذ يدور على الأصحاب فسمعوا صوتا، فقبل أن يصل ذلك الشراب إلى شفاههم كان يخشى كل واحد منهم أن ينزل حكم، فيخاف أن يكون قد خالف ذلك الحكم، فقال انظر ماذا يقول، فأنصت إلى السامع فقال إن المنادي ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، ماذا قال صاحب البيت؟ اذهب فأرقها، اذهب فأرقها. كانوا يريدون أن يتناولوها وبعد ذلك أراقوها في لحظة واحدة. طبعا جاء الشيخ بهذا لأن سيدنا علي رضي الله عنه يعلم أن حد شارب الخمر أربع، ولما كان الحد يتمثل بأربعين جلدة جاء سيدنا علي فأقام الحد 80. قيل له لما فعلت ذلك؟ قال من شرب فقد هذى، ومن هذى فقد افترى، ومن افترى أقمنا عليه حد الفرية. يعني صار يتكلم بالقذف وبأعراض الناس، ولذلك أخذنا عليه الحد الأعلى وهو حد قذف طبعا أنس. ولأن عليا رضي الله عنه رأى إيجاب حد المفتري لهذيانه ووافقه الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، فدل على أن لكلامه حكما كالصاحي، ولأنه كالصاحي في قضاء صلاته زمن سكره. طبعا نحن نفرق السكر الآن بين سكر المتعمد وسكر غير المتعمد. فإذا سكر الإنسان متعمدا، ومعنى متعمد ذهب إلى الخمر فتناوله وشربه، وبعد ذلك حدث كل ما يتعلق من أحكام نحاسبه على ذلك، أبدا لا نترك عليه حكما من الأحكام، كلها يؤاخذ بها من إقرار وطلاق وعتق إلى غير ذلك. وكذلك عليه أن يقضي صلاته في هذا الزمن وإن طال زمن السكر. أما الذي تعدى أم لم يتعدى بشرب الخمر، لم يتعدى، أراد أن يأخذ زجاجة، وهذه الزجاجة شكلها شكل الماء، فشرب منها بعد ذلك سكر، وعندما قصد هذه الزجاجة قصد الماء ولم يقصد الخمر أبدا، عند ذلك لو خرجت من فمه كلمات، هذه الكلمات فيها طلاق مثلا، فإنه لا يقع لأنه لم يكن متعديا بسكره. فكذا في وقوع الطلاق، وهل يقع طلاقه باطنا وجهان؟ ومن شرب دواء أزال عقله لغير حاجة حكمه حكم السكران لاشتراكهما في التعدي بالشرب. يعني هنالك بعض الأشياء التي يتناولها بعض الناس، كل ما يتعلق بالمخدرات بكل أنواعها، وربما يكون دواء، من شرب دواء أزال عقله بغير حاجة، يعني كانوا سابقا يسمحون، طبيب قرر أن تقطع يد أو رجل لفلان بسبب ما فيها من آفة، إذا فسد العضو من أصله فخير العلاج له أن يبين، لم يكن هذه العقاقير الموجودة الآن من تخدير موضعي أو تخدير كلي، حتى هذه الأيام ما هذا التخدير؟ عبارة عن أشياء لا يجوز تناولها، وإنما يتناولها المريض عن طريق الطبيب للحاجة. يا ترى إذا زال عقله هذا الإنسان لغير حاجة، لم يكن هنالك عملية جراحية يريدها، عند ذلك حكمه حكم السكران، إنسان كما يقولون الناس صاحب كيف، أي أخذ شيء من الكوكايين الهرائين كذا من هذه الأشياء الحشيشة هؤلاء الحرافيش، إذا أخذ شيئا من هذا فتناول وبعد ذلك تكلم بكلام فيه الطلاق أو فيه العتق، هل يقع أم لا يقع باشتراكهما في التعدي بالشرب؟ واعلم أن المكره على تعليق الطلاق لا يصح منه التعليق كما يمنع الإكراه تنجيز الطلاق، ولا بد من معرفة شروط الإكراه لأنها قد تلتبس على كثير من الفقهاء فضلا عن المتفقه. كثير من الناس عندما يريد أن يتكلم فيقول أنت مكره، لا والله مكره، تحركت عنده تناول بعض الأشياء فوجد نفسه بحاجة إلى تناول هذه الأشياء لأنه تعود عليها، فهل تعوده عليها في هذه الحالة يعتبر إكراه؟ لا، لا يعتبر إكراه أبدا، لأنه هو قد افترى على نفسه عندما كان يرتاد هذه الأماكن وهذه الأشياء التي يتعاطى فيها هذه الأشياء. إذن كيف نستطيع أن نقول هذا الإنسان مكره؟ أولا لابد أن نعرف مقدار الإكراه الشرعي، فإذا فهمنا الإكراه الشرعي فعند ذلك نقول مكره، والإكراه يختلف من شخص إلى شخص آخر. واعلم أن المكره على تعليق الطلاق لا يصح منه التعليق كما يمنع الإكراه تنجيز الطلاق، ولا بد من معرفة شروط الإكراه لأنها قد تلتبس على كثير من الفقهاء فضلا عن المتفقه. وكثيرا ما يقع في الفتاوى ما يقول العلماء في شخص أكره على طلاق زوجته الإكراه الشرعي، فهل يقع طلاقه؟ فيقول المفتي إذا أكره الإكراه الشرعي لا يقع، وهذا الجواب وإن كان يقال إنه صحيح إلا أنه خطأ باعتبار عدم استفسار السائل. نحن قبل أن نقول له إكراه شرعي إكراه غير شرعي ينبغي أن يعرف ما هو الإكراه الشرعي أولا، كما أن كثير من الناس يتكلم عن الضرورة، فالضرورة أيضا لها أحوال كثيرة، والله مثلا من الضرورة والله أنا أعيش في ما أنا وأخي لا أشعر براحة في البيت، فمن الضرورة أن أنتقل إلى بيت لوحدي مثال، فهل يمكن بهذه الضرورة أن أخذ مالا ربويا لأسكن لوحدي؟ لا، ليست هذه ضرورة شرعية، نحن نتكلم عن الضرورة الشرعية، فالضرورة الشرعية يجب أن نعلمها للناس وأن يفهموها بشكل واضح، لا نريد أن نلبس على الناس هذه الشريعة، وقد كان بعض مشايخنا يفتي بمثل ذلك، فاتفق أنه استفسر السائل في واقعة فأبان عن معنى الإكراه الشرعي عنده، فوجده باعتراف عرف ذلك السائل، وكانت الصورة يعني هذه الصورة الآن التي سأل فيها السائل، ثم السائل هو الذي قال أكرهت إكراها شرعيا، الشيخ حسب أنه يعرف مقدار الإكراه الشرعي فقال له إن هذا الأمر لا يقع مثلا. فماذا كانت الواقعة؟ وكانت الصورة أن شخصا حلف بالطلاق لا يشرب الخمر، كثير من هؤلاء الذين يدخنون مثلا أحيانا يحلف أنه إن دخن مرة ثانية يقلع عن الدخان، فزوجته طالق يريد أن ثم بعد ذلك يعود، الصورة الآن أو يحلف على المنكرات أنه إذا وقع في الزنا في كذا في الخمر فقال أنه عليه الطلاق لا يشرب الخمر، عليه الطلاق لا يزني، عليه الطلاق يعني لا يفعل هذا الأمر الذي خالف الشريعة الإسلامية، وبعد ذلك فعله، لكن كيف فعل؟ قال فمر على أمير كبير وهو يشرب الخمر فحلف الأمير بالطلاق عليه، ليشربن معه فشرب واعتقد أن ذلك إكراه. من قال إن حلف الأمير عليه إكراه؟ ليس بإكراه، وإن كان أميرا فبعد أن كتب له لا يقع الطلاق أخذ الفتوى منه وأفتاه بالوقوع، وكان بعد ذلك إذا كتب على فتوى يذكر شروط الإكراه ولا يقتصر على قوله إذا أكره الإكراه الشرعي، لا يقع. إذا عرفت هذا فيشترط في الإكراه. إذن الآن بدأ الشيخ يتكلم عن بعض شروط الإكراه الشرعي. إذا عرفت هذا فيشترط في الإكراه كون المكره بكسر الراء غالبا قادرا على تحقيق ما هدد به المكره. ما معنى هذا؟ يعني قال له إن لم تفعل ذلك لأقتلنك، وبالفعل إن لم يفعل قتله، هذا يسمى إكراها شرعيا. وقدرته يعني أيضا لا يكفي أن يقول، وقد يكون عاجزا يريد القتل وهو عاجز عن القتل، لكن القدرة كيف تتمثل؟ إما بولاية، إنسان كان حاكما ومن الممكن أن يظلم، أو تغلب أو فرط هجوم. التغلب يعني هذا إنسان سيطر على جماعة بشكل قاهر، أو فرط هجوم عنده نوع من الرعونة أنه يستطيع أن يفعل ذلك كما يفعل ذلك المجرم. ويشترط كون المكره مغلوبا عاجزا عن الدفع. صحيح فلان يريد أن يفعل معه لكن يستطيع أن يدافع عن نفسه، يستطيع أن يتكلم، يستطيع أن يبعد هذا المتغلب، يستطيع أن يرد ذلك الهجوم، عند ذلك لا يعتبر مكرها. ويشترط كون المكره مغلوبا عاجزا عن الدفع بهرب أقل الدرجات أو مقاومة أو استغاثة بغيره. فإن حصل أنه يستطيع أن يبتعد عن المكره بهذه الأمور لا يعتبر الإكراه إكراها شرعيا. ويشترط أيضا أن يغلب على ظنه أنه إن امتنع مما أكرهه عليه أنه يوقع به المكروه. معنى ذلك أنه إذا هدده بشيء فلا بد أن يقرر ما هدده. والصحيح أنه لا يشترط تنجيز ما توعده به، بل يكفي التوعيد، يعني إن لم تشرب اليوم أقتلك غدا، هذا توعيد. نعم لا يحصل الإكراه بالتخويف بعقوبة آجلة كقوله لأقتلنك غدا. ويشترط أيضا أن لا يظهر ما يدل على اختيار المكره. الآن وجدنا في هذا الأمر أن الإكراه حقيقي، أمير قادر على الفعل ما وعد به، لا يستطيع ذلك الإنسان أن يدفع ذلك بهرب ولا مقاومة، يغلب على ظنه أنه يوقع المكروه إذا توعد وفى بوعده تماما. بقينا الآن ننتقل إلى نفس المكره. هذا المكره قيل له مثلا شيء فنفذ شيئا آخر، مثلا قيل له طلق زوجتك طلقة فطلقها ثلاث، معنى ذلك ينتظر هو أي طريقة للخلاص منها، لأن يقع. نعم يقع. ويشترط أيضا أن لا يظهر ما يدل على اختيار المكره بفتح الراء، فإن ظهر خلافه وقع الطلاق. كما إذا أكرهه أن يطلق زوجته ثلاثا فطلق واحدة فإنه يقع، وكذا عكسه. معنى ذلك عندما طلق واحدة خالفه، كيف تستطيع أن تخالفه وأنت تقول إنك مكره؟ وكذلك عندما أمره أن يطلق واحدة فطلق ثلاثا، لما زدت على زوجك؟ معنى ذلك إنك تريد شيئا. كالإنسان الذي أكره في الصيام فأكره على شرب شيء بارد في يوم حار، وبعد ذلك فرح بهذا الإكراه بأنه كان عطشان وبعد ذلك وصلت الرطوبة إلى معه. هذا الفرح وهذا السرور الذي حصل عنده يدل على نوع من الرضا بالفطر، يفطر أم لا يفطر؟ بينما لو كان يشعر أن هذا الطعام اللذيذ الطيب هو كالسم ينزل لأنه يخالف أمر الله عز وجل، عند ذلك لا يفطر به. وكذا إن أكرهه أن يطلق بصريح الطلاق، ما معنى صريح الطلاق؟ ما هو طلاق وفراق وسراح؟ فطلق بالكناية أو بصريح آخر، وبالعكس، أو أكرهه على تنجيز الطلاق فعلقه، أو بالعكس فلا عبرة بالإكراه في هذه الصور. يعني الإكراه يريد منك شيئا وأنت فعلت شيئا آخر، لكن الشيء الآخر الذي فعلته كان له علاقة مباشرة في ذلك الأمر، وأنت نفذت ما تريد بإكراهه الذي يريد، عند ذلك هذا لا يسمى إكراها، لأنك إنما تريد أنت أن تفعل هذا الفعل. أما إذا كنت لا تريد أن تفعل ذلك الفعل وكنت مغلوبا، وهذا قادر على أن ينفذ عليك ما أمرك به وأنت لا تستطيع أن تتحمل ذلك، عند ذلك نقول لا يقع إن وافق قولك قوله في الإكراه. ويقع الطلاق لظهور اختياره. أحيانا تأتي امرأة، أتاني رجل هكذا، إذا ما بتطلقني أنا بدي زد حالي مثلا نالبرندا، هي لا تستطيع أن تفعل ذلك. قال طلقتها ثلاثا وبعد ذلك جاءت إلي وصارت تريد أن تعاشرني معاشرة بعدها، شو مسألة لعب وله؟ لا. فلذلك بعض الناس أحيانا طلبت، افترض أنها تفعل، طلبت منه أن يطلقها مرة فأعطاها الثلاث. ويقع الطلاق لظهور اختياره. إذا عرفت هذا فلا بد من معرفة ما يحصل به الإكراه من الأمر المكروه، وللأصحاب فيه خلاف. قال النووي في أصل الروضة: وفيما يكون التخويف به إكراها سبعة أوجه، ونحن نقتصر على ما يفتى به، والأصح أنه يحصل بالتخويف بالقتل والقطع والضرب الشديد والحبس. يعني هذا عندما قال له إن لم تطلق زوجتك أقتله، هنا عندنا المحافظة على النفس أمر ضروري، أقتلك أو أقطع يدك أو أقطع لسانك أو أضربك ضربا شديدا، أما ضرب هكذا على ظهره بيده إلى غير ذلك فليفعل، وأنا لن أفعل بكراه. لذلك قال وصف الضرب بأي شيء؟ ضرب شديد لا يحتمله. والحبس سأوقفك ساعة، لساعة وثنتين وثلاثة وعشرة، هل هذا يضر؟ هذا ليس. أما إذا كان الحبس طويلا فهذا نوع من أنواع الإكراه، يعني كأنه يقول لا أخرجك من السجن حتى، وكان قادرا على فعل ذلك. كذا أطلقه في الروضة وقيده في المذهب وغيره، وقيده في المذهب بالحبس الطويل. وكذا يحصل الإكراه بالتخويف بأخذ المال وإتلافه، فهذه من الأشياء العامة التي صانها الشرع ولذلك جعل لها حدا، فمن أخذ مالك سرقة فإن يده تقطع. فلو قال له أصادر لك أموالك إن لم تطلق، أو أتلف لك زرعك، أحرق لك بستانك، إلى غير ذلك، فطلق فلا يقع الطلاق. وزاد الشيخ أبو علي التوعد بنوع استخفاف لرجل وجيه، يعني بعض الناس لهم كرامة وكرامتهم عالية جدا، وهؤلاء الذين يريدون أن يستخفوا بهم مثلا أن يخرجه في الطريق على هيئة مزرية، وهذا صور مثلا، يعني حتى لو كان عالم جليل له شكل معين، وهذا الشكل المعين أقل الدرجات، هو لا يخرج دون عمامته التي على رأسه، وقال أخرجك حتى ولو بدون عمامة، فما بالك لو أخرج مثلا عاري أو بالشرط أو ما كذا، هذا يعتبر إكراه؟ يعتبر إكراه في حقه. قال النووي: الأصح أن الإكراه يحصل بأن يكرهه على فعل يؤثر العاقل الإقدام عليه حذرا مما يهدد به، فعلى هذا ينظر فيما طلب منه وما هدد به، فقد يكون الشيء إكراها في مطلوب دون مطلوب وفي شخص دون شخص، والله أعلم. يعني ما قلناه في العالم قد يأتي إلى واحد آخر بيقول له أنا كل يوم هيك بطلع ما بفرق معي، فهذا اختلف الشخص. أيضا نفس الشخص أحيانا يؤثر عليه شيء، يعني أحيانا لا يبالي بماله، الآخر يبالي، فتختلف المسألة باختلاف الأشخاص، وتختلف المسألة أيضا باختلاف المطلوب، فما يكون مطلوبا عند زيد يختلف في طلبه عند عمرو. ولا يحصل الإكراه بأن يقول شخص طلق امرأتك وإلا قتلت نفسي أو كفرت أو تركت الصلاة. من المكره؟ هو الذي يقتل، اقتل نفسك، ما علاقة زوجتي بقتل نفسك؟ هذا ليس بإكراه، أنت تفعل شيئا تعصي الله سبحانه وتعالى فيه، لماذا تأتي وبعد ذلك تعلقني به؟ أنا لن أطلق زوجتي وإن قتلت نفسك، أنا يعني والله أنا أخاف عليه من الكفر. هذا بالأصل يعني إيمانه غير مستقر في قلبه. أو تركت الصلاة، ولا بقول مستحق القصاص طلق امرأتك وإلا اقتصصت منك والله أعلم. يعني جاء إنسان قد قتل والده مثلا، من القاتل؟ هذا الإنسان المكره، قال له طلق زوجتك وإلا اقتصصته، على كل حال بده يقتص منه، لأن الله سبحانه وتعالى جعل طبعا القاتل له أحد أمور ثلاثة: إما القتل وإما الدية وإما العفو، لكن هو يريد القصاص منه، وهذا أمر طبيعي. واعلم أن الناسي والجاهل لا يقع طلاقه على الراجح، يعني إنسان قال إن فعلت هذا الشيء، إن دخلت هذه الدار فزوجتي طالق، فدخلها نسيانا، لم يعلم، نسي هذا الأمر مطلقا، فهل يقع الطلاق؟ لا، رفع الحكم عنه. والجاهل لا يقع طلاقه على الراجح. قال النووي: رفع عن أمتي، والمختار أنه عام فيعمل بعمومه إلا فيما يدل الدليل على تخصيصه كغرامة المتلفات، والله أعلم. قال: أنا لا أعلم أنني إذا دخلت إلى محل وكنت أعاين إبريق من الزجاج ووقع من يدي، فعند ذلك أغرم قيمته، ولو كنت لا تعلم لابد أن تغرم هذه القيمة. كذلك لا نستطيع أن نقدر بعض الأشياء التي فيها أجور، مثلا لا أعلم أن هذا العقد فاسد، طيب لو كان العقد فاسدا هذا العامل يحتاج إلى أجرة أم لا؟ يحتاج إلى أجرة، فينبغي علينا أن ندفع الأجرة له. بعد ذلك ذكر الشيخ فروع نؤجلها إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. Thank you.